أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث فعلا في المسألة 16، ولكن قبل ذلك أعرج على المطلب الأخير باعتبار بعض الإخوة قدم سؤالا في الفرق بين المرأة والصغير أو السفيه. في المسألة 15 البحث في المرأة من حيثية كونها أنثى، عندما نبحث من هذه الحيثية فهذا يعني أننا نفرض امرأة تريد أن تجري العقد وتمام الشرائط فيها كانت مكتملة، فهل يصح عقدها أو لا يصح؟ فيكون البحث من حيثية كونها أنثى. أما ما أفاده الشهيد الثاني رحمة الله عليه بحسب ما يظهر منه في المكاسب من توقيف النفوذ عقدها على المبنى المختار في استقلالها وعدم استقلالها، فهذا في الواقع لا يرتبط بموضوع البحث. فحتى لو قلنا باستقلالية المرأة، الكلام كل الكلام في أن العاقد هل يشترط فيه الذكورة؟ أو قلنا بعدم استقلاليتها ولكن أذن لها المولى؟ فإذا قلنا بأن العاقد يشترط فيه الذكورة، إذن المولى لا ينفع. فإذن الكلام في المسألة السابقة في كون حيثية الأنثوية هل تمنع من صحة العقد؟ أما لو كانت المرأة صغيرة أو سفيهة فقد تقدم الحكم، لأن البحث عن شرطية الكمال ليس بحثا مختصا بالذكر. هذا ما يرتبط بالمسألة السابقة. في المسألة 16 تختلف عن البحث السابق في أن ما تقدم كان في اشتراط الكمال بالعقل والبلوغ والرشد، هل يكفي أن يكون أحد ركني العقد واجدا للكمال حين عقده، وإن لم يكن الآخر واجدا له، وإن لم يستمر على ذلك؟ فالبحث السابق كان في أصل الاشتراط، في هذه المسألة الكلام في سعة الاشتراط. فهل يكفي أن يكون الموجب حين إيجابه كاملا وإن لم يكن القابل كذلك أو لا يكفي. على كل تقدير، اعتبار البقاء على الأهلية يمكن بحثه ضمن 4 محاور. المحور الأول في اعتبار أهلية القابل حين إيجاب الموجب، هل يعتبر ذلك؟ يعني عندما تقول المرأة التي كان لها الأهلية لبلوغها وكمالها بالعقل والرشد، قالت زوجتك نفسي، عندما أوجبت هي كانت كاملة، لكن القابل حين إيجابها لم يكن كاملا، كان صغيرا مثلا، أو كان نائما، أو كان مغمى عليه، أو كان مجنونا فأفاق. إذن المحور الأول هكذا، في اعتبار أهلية القابل حين إيجاب الموجب، هل يعتبر ذلك أو لا يعتبر؟ المحور الثاني في اعتبار أهلية الموجب حين صدور القبول من القابل، وذلك بأن تكون المرأة حين إيجابها كاملة، أوجبت قالت زوجتك نفسي، لكن حين قوله قبلت خرجت عن الكمال، فهل يكفي ذلك أو لا يكفي؟ هذا المحور الثاني. المحور الثالث في اعتبار استمرارية أهلية الموجب إلى حين تمام العقد، فمثلا لو أوجبت المرأة وهي كاملة لكن نامت أو أغمي عليها، ولكن قبل قبول القابل أفاقت، فهل يشترط استمرار الأهلية إلى حين انتهاء العقد أو لا يشترط، يكفي أن تكون حين الإيجاب كاملة؟ هذا المحور الثالث. المحور الرابع في اعتبار استمرارية أهلية القابل من بداية الإيجاب إلى حين انتهائه من القبول، فلو توسط بين الإيجاب والقبول ما يوجب سلب كمال القابل، فهل يصح العقد أو لا يصح؟ فإذا في هذه المسألة يمكن أن نطرح هذه المحاور 4. صدر عبارة الماتن ظاهر في الشمول لتمام هذه المحاور، أما التفريع الذي فرعه بعد الصدر ظاهر بالاختصاص بالمحور الثاني والثالث حسب الأمثلة التي ذكرها فراشة. على كل تقدير، يمكن أن نختصر هذه المحاور 4 عليكم السلام بإرجاع البحث إلى شرطين. الشرط الأول أن يكون كل من الموجب والقابل له الأهلية للإيقاع حال إيقاع الآخر. كل من الموجب والقابل له أهلية الإيقاع حال إيقاع الآخر. بناء على هذا الشرط فيشمل المحور الأول والثاني. الشرط الثاني أن تكون الأهلية مستمرة بين الإيقاعين، فيشمل المحور الثالث والرابع. فإذن الكلام بالفعل ينبغي أن يقع في ثبوت هذين الشرطين. ما قيل أو يمكن أن يقال لإثبات هذين الشرطين وجوه. الوجه الأول التمسك بالإجماع كما أشار إليه في المتن، ذكرت عندما قرأنا المتن هذه من المتون النادرة في العروة أن يتعرض لأدلة الفروع الفقهية. واحد من الأدلة التي ذكرها الإجماع. بالتتبع لم نجد من ادعى الإجماع صراحتان. صاحب الجواهر تعليقا على قول المحقق رحمة الله عليه إذا أوجب ثم جن أو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب، علق على ذلك بقوله بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم. إذن ما هو موجود في كلام صاحب الجواهر؟ ما هو؟ نفي الخلاف لا التصريح بالإجماع. هذا البعض من هو الذي اعترف بنفي الخلاف؟ من المحتمل جدا أن يكون صاحب الجواهر ناظرا إلى ما في الحدائق. في الحدائق قال لم نقف لهم فيه أيضا على دليل إلا ما يظهر من دعوى بعضهم الإجماع على ذلك. عبارة الحدائق الإجماع لا نفي الخلاف من دعوى بعضهم. وكأن صاحب الجواهر تتبع فلم يجد من ادعى الإجماع. وإنما الموجود ما ذكره شيخ الطائفة في كتاب المبسوط عندما ذكر الفرع الفقهي، قال هكذا: بطل القبول ولم يكن للولي الإيجاب بلا خلاف. يعني الشيخ الطوسي أيضا لم يدعي الإجماع وإنما نفى الخلاف. على كل تقدير هذا الوجه لا يصلح دليلا للاشتراط، إذ فيه أولا أنه ليس صريحا في الإجماع، وثانيا ليس من الإجماع المحصل، وثالثا على تقدير أنه إجماع محصل محتمل المدركي. يمكن أن يكون مستند المجمعين هي الوجوه الأخرى الآتية. فإذن هذا الوجه الأول لا يمكن الاعتماد عليه. الوجه الثاني دعوى انصراف الأدلة عن حالة تخلف هذين الشرطين، هذا الوجه بهذا العنوان يمكن إرجاعه إلى صياغتين. الصياغة الأولى أن يكون المراد من الأدلة المنصرفة عن صورة تخلف الشرطين هو كل ما دل على نفوذ عقد وصحته، سواء كان من الأدلة الخاصة مثل وأنكحوا الخاصة بالنكاح، أم كان من الأدلة العامة لكل عقد مثل أوفوا بالعقود. فيدعى أن هذه المطلقات منصرفة عن صورة تخلف الشرطين المذكورين، فلا بد حينئذ لكي يصح عقد النكاح والبيع وما شابه من العقود أن يكون الكمال في المتعاقدين ثابتا من أول العقد إلى نهايته، لأن هذه المطلقات منصرفة عن غير هذه الصورة، وهذه الصياغة هي التي تستفاد من كلام الماتر، لأن عبارته في المتن هكذا: وانصراف الأدلة، الأدلة التي دلت على صحة عقد ونفوذه، هذا أو هذه هي الصياغة الأولى. الصياغة الثانية ما يستفاد من صاحب الجواهر رحمة الله عليه: الأدلة لا نقصد بها المطلقات من قبيل فانكحوا أو أنكحوا، ومن قبيل أوفوا بالعقود وما شابه ذلك، لا، وإنما نقصد من المطلقات الأدلة التي قامت على شرطية القصد والرضا في كل عقد. هناك أدلة قامت على شرطية القصد والرضا من قبيل مثلا في البيع تجارة عن تراض وما شابه ذلك في سائر العقود، فيدعي أن هذه الأدلة منصرفة عن اعتبار قصد الموجب فقط ورضاه حين إيجابه وقصد القابل ورضاه حين قبوله، وإنما تدل على أن الرضا والقصد لابد أن يكون مستمرا من ابتداء العقد إلى ماذا؟ إلى انتهائه. وعليه فلو نام في الأثناء أو جن في الأثناء أو أغمي عليه فلا يكون راضيا وقاصدا. والمفروض أن الأدلة التي اشترطت الرضا والقصد منصرفة إلى صورة ماذا؟ الاستمرار. فإذن هذا الوجه الثاني يمكن صياغته بهذه الصياغة الثانية التي تظهر من صاحب الجواهر. على كل تقدير، خلاصة هذا الوجه الثاني أعم من الصياغة الأولى والصياغة الثانية أن الأدلة إذا كانت منصرفة عن صورة تخلف الشرطين، ففي كل مورد تخلف الشرطان لا يبقى دليل يقتضي الصحة، فتكون أصالة الفساد محكمة في العقود، والتي مرجعها كما ذكرت مرارا إلى ماذا؟ إلى استصحاب عدم تحقق الأثر. هذا هو خلاصة الدليل والوجه الثالث. أما بالنسبة للمطلقات العامة والخاصة والتي مرجعها إلى نفوذ العقد وصحته، المفروض أن المستدل يسلم أصل ثبوت الإطلاق، وإلا لم احتاج إلى دعوة الانصراف. الانصراف متى نحتاج إليه؟ إذا سلمنا أصل الإطلاق. فنقول أوفوا بالعقود يدل على صحة كل عقد، سواء استمر الكمال من أول العقد إلى آخره أم لم يستمر. فالإطلاق موجود إلا أنه ماذا؟ ينصرف إلى صورة الاستمرار. إذا مفروض البحث أن المستدل بالمطلقات يسلم أصل ثبوت الإطلاق، فحينئذ نأتي إلى دعوى الانصراف. نسأل هذا الانصراف عند من؟ لا يخلو، إما أن يكون عند العرف العام، ونقول بأن تكون أوفوا بالعقود إذا ألقيت إلى العرف العام إلى جميع الناس ينصرف إلى ذهنهم صورة الاستمرار، وإما أن يكون الانصراف عند العرف الخاص، يعني خصوص من؟ الفقهاء. فإن كان الأول فبعد فرض أن كلا من الموجب والقابل حين إنشائه لصيغته كان جامعا للشرائط، فلا نسلم أن التخلف في الأثناء مما ينصرف عنه الإطلاق بنظر العرف العام، لأنهم في الأعم الأغلب لا يلتفتون إلى مثل هذه التفاصيل. كلام عن العرف العام، يعني ذلك الفلاح عندما تلقى له أوفوا بالعقود أو تناكحوا وما شابه ذلك، المدعى أنه ينصرف ذهنه إلى صورة ماذا؟ استمرار الكمال. العرف العام لا يلتفت إلى هذه الخصوصيات كي يتحقق عنده هذا الانصراف. وإن شئت فقل بعبارة فنية، إذا ورد دليلان وكان مفاد أحدهما يشترط في العاقد أن يكون كاملا، يعني من ناحية البلوغ والعقل والرشد، وكان مفاد الآخر العقد الصادر من أهله صحيح ونافذ. وفرضنا أن كلا من المتعاقدين حين صدور صيغته منه كان كاملا، فإن العرف العام يراه مشمولا لإطلاق الدليل الثاني وإن تخلف الكمال في الأثناء. فإذن دعوى الانصراف إن كان بلحاظ العرف العام فغير مسلم، وأما إن كان الثاني بأن يقال بأن الانصراف إنما هو عند العرف الخاص خصوص الفقهاء، الفقهاء يلتفتون إلى هذه التفاصيل، فلو سلمنا هذا الانصراف ففي الواقع يكون انصرافا مدركيا للوجوه الأخرى وليس انصرافا من حق أوفوا بالعقود. يعني أوفوا بالعقود مع دليل اشتراط الكمال، المفروض أنك تسلم الإطلاق وأنه يشمل صورة حدوث الكمال حين الإنشاء وصورة الاستمرار، ولكنك تدعي أنه ينصرف إلى صورة الاستمرار. قبل الانصراف لابد له من منشأ، الانصراف الحجة هو الانصراف الناشئ من مناسبات الحكم والموضوع. لا الانصراف الناشئ من أدلة جعلت الفقيه يقيد الإطلاق. هذا الانصراف على تقدير وجوده فهو انصراف ناشئ من هذه الوجوه الفقهية الآتية، وليس انصرافا ناشئا من مناسبة الحكم والموضوع. التفت جيدا. مثلا الآن لو جاءت رواية تقول مثلا اغسل يدك من النجاسة، هذه الرواية لم تذكر الماء، مقتضى الإطلاق أن نقول الغسل بأي شيء مطهر، لأن الآية لم تذكر أو الرواية لم تذكر الماء. لكن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الغسل بماذا؟ بالماء. هذا النوع من الانصراف مقبول. وبأوفوا بالعقود، المفروض أنه بإطلاقها تشمل صورة وجود الشرطين وصورة تخلف الشرطين. فنسأل حينئذ ما هو منشأ هذا الانصراف؟ إذا كان منشأ هذا الانصراف هو مناسبات الحكم والموضوع، فينبغي أن يكون عاما عند العرف العام لا خصوص الفقهاء. فكونه عند خصوص الفقهاء لابد أن يكون هذا الانصراف ناشئا من سائر الأدلة، فلا يكون مقبولا. هذا تمام الكلام في مناقشة الصيغة الأولى التي تظهر من عبارة صاحب العروة. تفضل.
إذا كانت الأدلة أنبائية فالشك هنا راح يكون أنه هل هذه الصورة داخلة في الإنضاء أم لا؟ إذا كانت الصورة ليست شائعة تحصل كأنما الشك في الدليل اللبي ويجب الاختلاف.
صار هذا، شوف صار هذا سيدنا، صار هذا دليل آخر، صار دليل آخر. الكلام أنهم يريدوا أن يتمسكوا بالأدلة اللفظية بدعوى انصرافها إلى صورة تحقق الشرطين. أما تأتي وتقول أنه هذه العقود الدليل عليها ليس دليلا لفظيا، وإنما هو مثلا الإجماع أو سيرة المتشرعة أو سيرة العقلاء، والدليل غير اللفظي دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. هذا أولا لا نسلم هذا الشيء، لأنه نتمسك بإطلاق دليل الإنضاء. التفت جيدا.
له إطلاق أوسع من الحالة.
أي الآن أعرض في خدمتك. الآن دليل اللبي مسلم أنه لا يتمسك بإطلاقه، ليس له إطلاق. لكن هذا أين؟ فيما كان الإمضاء في الدليل اللبي ناشئا من عدم الرادع. تبعنا؟ أما لو كان الإمضاء بدليل لفظي يصح أن نتمسك بإطلاق الدليل اللفظي. ولذا هؤلاء سلموا أنه يوجد إطلاق، لكن غاية الأمر هذا الإطلاق منصرف إلى صورة تواجد الشرطين. أما ما أفاده صاحب الجواهر رحمة الله عليه نكتفي بهذا المقدار إلى يوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.